رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المعلوم تاريخيا أن الإسلام دخل إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب آنذاك بواسطة بعض الأفراد والجماعات من أهل المدينة الذين كان قد التقى بهم النبي أثناء وجودهم في مكة خلال مواسم الحج والتجارة، وخصوصا بواسطة أولئك الذين بايعوا رسول الله من قبيلتي الأوس والخزرج في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية. فما هي بيعة العقبة الأولى وما هي بيعة العقبة الثانية، وكيف حصلت هاتان البيعتان، وفي أي ظروف؟ الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبادر للقاء القبائل التي كانت تأتي إلى مكة في المناسبات الدينية وفي المواسم الاقتصادية والتجارية، ويحاول أن يقنعها بالإسلام. وقد نجحت محاولات النبي في جولته على الوافدين في نهاية المطاف، واستطاع في السنة 11 من البعثة أن يلتقي بجماعة صغيرة من أهل المدينة بمنى بالقرب من مكة، وعددهم 8 أشخاص، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا واتفقوا على أن يلتقوا برسول الله في العام المقبل. فرجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم إلى الإسلام، فأسلم من أسلم، ولم يبقى بيت من بيوت الأوس والخزرج في المدينة المنورة إلا وفيه ذكر من رسول الله والإسلام. فلما أطل العام المقبل، أي 12 من البعثة، اجتمع برسول الله 12 رجلا من أهل المدينة بمكان يسمى العقبة، وهو مكان يقع بين مكة ومنى، فأسلموا وبايعوا رسول الله على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف. فقال لهم رسول الله: إن وفيتم فلكم الجنة، ومن غشي أي ارتكب من ذلك شيئا كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وهذه البيعة هي البيعة التي عرفت في التاريخ ببيعة العقبة الأولى. ويقول المؤرخون إنه لما رجع هؤلاء المبايعون إلى المدينة، أرسل النبي معهم مصعب بن عمير من أجل أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، وبقي مصعب بن عمير في المدينة يدعو الناس إلى الإسلام حتى استطاع بفعل نشاطه التبليغي الواسع أن يدخل في الإسلام عددا كبيرا من أهل المدينة من الأوس والخزرج، في مقدمتهم سعد بن معاذ الذي كان وجيها وزعيما في قومه ومجتمعه، والذي تحول بدوره إلى داعية ومبلغ للإسلام، واستطاع أن يقنع بالإسلام جميع أفراد قبيلته بني عبد الأشهل فأسلموا جميعا. ويقول المؤرخون إن بيعة العقبة الثانية كانت بعد مرور سنة كاملة على بيعة العقبة الأولى، حيث إنه في موسم حج السنة 13 من البعثة جاءت أعداد كبيرة من أهل المدينة إلى مكة بقصد الحج، وربما قدر عددهم 500 شخص، فيهم المشركون وفيهم المسلمون، كما أن فيهم ممن هو من قبيلة الأوس وممن هو من قبيلة الخزرج. فالتقى بعض المسلمين منهم بالنبي ووعدهم صلى الله عليه وآله أن يجتمع بهم في العقبة بين منى ومكة في اليوم الثاني من أيام التشريق ليلا، وأمرهم أن لا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا حفاظا على سرية الاجتماع. وفي تلك الليلة بعد مضي ثلث الليل تقريبا بدأ المسلمون يتسللون إلى مكان الاجتماع واحدا بعد الآخر من دون أن يشعر بهم أحد، حتى اجتمع 73 رجلا وامرأتان في الشعب عند العقبة، وهناك تم اللقاء بالنبي في الدار الذي كان ينزل فيه رسول الله، وهو دار عبد المطلب، وكان مع النبي حمزة وعلي والعباس. ما حصل في هذا اللقاء أن المجتمعين بايعوا رسول الله على حمايته وعلى أن يمنعوه وأهله مما يمنعون منه أنفسهم وأهلهم، وأن ينصروه ويقفوا إلى جانبه في الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، كما بايعوه على أن يسمعوا له ويطيعوه، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يدعو إلى الله ولا يخاف في الله لومة لائم. ثم أمرهم رسول الله أن يختاروا منهم 12 نقيبا ليمثلوا قومهم ويكونوا هم المسؤولين عنهم تجاه رسول الله، فاختاروا 9 من الخزرج و3 من الأوس. وقبل إتمام مراسم البيعة أدرك العباس بن عبادة وهو أحد المبايعين خطورة الموقف، وخاصة أن المطلوب من المبايعين لرسول الله ليس مواجهة ومقاومة مشركي مكة والجزيرة العربية فقط، وإنما مواجهة ومقاومة كل من يحاول الاعتداء على رسول الله والحد من حرية دعوته ولو كان العالم بأسره. لذلك أحب العباس هذا أن يؤكد البيعة ويفتح عيون المبايعين ليكونوا على وضوح وبصيرة من أمرهم، حتى لا يقولوا في يوم من الأيام لو كنا نعلم أن الأمر سينتهي بنا إلى هذا لم نقدم. لذلك وقف هذا الرجل وقال للمبايعين جميعا: يا معشر الأوس والخزرج، تعلمون على ما تقدمون عليه؟ إنما تقدمون على حرب الأحمر والأبيض وعلى حرب ملوك الدنيا، فإن علمتم أنه إذا أصابتكم المصيبة في أنفسكم خذلتموه وتركتموه فلا تغروه، فإن رسول الله وإن كان قومه خالفوه إلا أنه في عز ومنعة. فقال عبد الله بن حزان والد جابر بن عبد الله الأنصاري وكان أحد المبايعين وغيره أيضا: يا رسول الله، بل دمنا بدمك وأنفسنا بنفسك، فاشترط لنفسك ولربك ما شئت. وكان هذا الكلام تأكيدا منهم على الوقوف إلى جانب النبي مهما بلغت التحديات. وهكذا تقدم المجتمعون وبايعوا رسول الله واحدا واحدا بقلوب يغمرها الفرح والثقة، وبعدما تمت المراسم تفرقوا إلى أماكنهم، وقد سميت هذه البيعة ببيعة العقبة الثانية. إنما نستفيده من إصرار النبي على مواصلة اللقاء بالقبائل الوافدة إلى مكة إلى أن حصلت بيعة العقبة الأولى والثانية هو أن المحاولات الفاشلة المتكررة التي واجهت النبي في دعوته القبائل القادمة إلى مكة للإسلام في بداية الدعوة لم تدفعه إلى اليأس وفقدان الأمل والاستسلام للفشل، بل كانت حافزا له صلى الله عليه وآله لمواصلة التجربة والاستمرار في دعوة الناس كغيره من الأنبياء الذين تقدموه والذين واجهوا الفشل بروح الأمل المستمد من الإيمان بالله والثقة بوعده بالنصر. إن الإصرار على مواصلة التجربة برغم كل الفشل السابق والثقة بوعد الله عز وجل بالنصر كانا أحد أسباب المد الإسلامي السريع الذي شاهدناه في التجاوب الشامل مع الدعوة الإسلامية في فترة قصيرة نسبيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.